بسير مباشر بعتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مساء الجمعة هذا اليوم المبارك، وفي هذه الحلقة القرآنية من برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم في هذا اليوم الثالث من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري، أستاذ المساعد في الدراسات القرآنية بجامعة الكويت. حياكم الله دكتور عبد المحسن.
الله يحييك إن شاء الله.
وأهلا وسهلا بكم يا أهل الكويت.
يا مرحبا فيك يا شباب.
قبل أن نبدأ يا دكتور عبد المحسن في لقائنا هذا اليوم، أريد أن أستاذنك وأستاذن الإخوة المشاهدين في إعلان اسم الفائز الذي فاز بسؤال الأمس.
زين.
كنا طرحنا سؤالا في الحلقة الماضية أيها الإخوة المشاهدون، وقلنا أنه ورد في الجزء الأول من القرآن الكريم آيتان أشارتا إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، الأول خلق الناس، والثاني خلق السماوات والأرض، والثالث إحياء الأرض بعد موتها. وسألنا ما هما هاتان الآيتان، وجاءتنا الأجوبة واخترنا منها إن شاء الله، سوف يختار الضيف إن شاء الله منها الأجوبة أو الفائز في هذه الحلقة. طبعا الآيتان هما الآية 21 والآية 22، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلق الذي جعل السماوات
الأرض فراشا،
الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان هما الآيتان التي سألنا عنهما. أريد أن تتكرم الدكتور عبد المحسن تختار لنا الفائز.
نبشر
طبعا، وهذا إن شاء الله من علامات القبول إن شاء الله. طبعا الجائزة عندنا دكتور عبد المحسن هي مقعد في حملة حج من الحملات الفاخرة. طبعا الفائزة في هذه الحلقة هي الأخت حصة صالح عبد الرحمن. الأخت حصة صالح عبد الرحمن، حصة صالح عبد الرحمن هي الأخت التي فازت بالجائزة الأولى في برنامج التفسير المباشر في المسابقة، وأبارك للأخت حصة، ولعل الإخوة إن شاء الله يتواصلون معها بإذن الله في البرنامج لكي تحصل على هذه الجائزة. نبدأ شيخنا الحبيب في سورة آل عمران. حديثنا اليوم بإذن الله والإخوة المشاهدون مع ضيفنا الكريم هو عن سورة آل عمران. وقبل أن نبدأ دكتور، لعلي أعرف الإخوة المشاهدين بمؤلفاتكم. طيب. لمن أراد أن يطالعها. الدكتور عبد المحسن له كتاب قيم جدا مطبوع في دار البشائر بعنوان دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها، وهو كتاب ثمين وموجود ومطبوع. أيضا له كتاب اليوم الآخر في القرآن الكريم مطبوع في دار البشائر أيضا يا دكتور.
نعم، كذلك
أيضا له كتاب الأدلة الجلية على صدق خير البرية، وهو كتاب قيم طبعته مجلة البيان ضمن الكتب التي تطبعها، وله كتاب بعنوان المختصر في أصول الفقه. سورة النساء دكتور عبد المحسن سورة طويلة.
العمران.
عفوا، سورة العمران سورة طويلة، والوقت الذي معنا اليوم قصير.
جيد.
ولذلك نحن نحتاج إلى كثير من الإيجاز.
جيد.
نريد أن نبدأ دكتور عبد المحسن الرئيس بإطلاع الإخوة المشاهدين على اسم السورة، لماذا سميت سورة العمران بهذا الاسم ودلالات هذا الاسم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر الشيخ عبد الرحمن على الاستضافة الجميلة وعلى هذا البرنامج الرائع، أسأل الله يبارك فيه.
الله
يحفظك ويجعله إن شاء الله مباركا، المقدم والبرنامج.
الله يبارك فيك.
أذن لي شيخ أن أتكلم قبل السورة ببعض المقدمات الصغيرة تهم الأخوة المشاهدين في فهم القرآن. القرآن ينقسم إلى قسمين، أخبار وأحكام. كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يقول ابن كثير صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام.
جميل.
فكل القرآن إما أخبار، أخبار عن الله سبحانه وتعالى وصفاته، إما أخبار عن الرسل السابقين، أخبار عن الجنة، وإن أخبار أو أحكام، أقم الصلاة، آتوا الزكاة كذا. فالمطلوب من المسلم في الأخبار هو التصديق، والمطلوب منه في الأحكام التطبيق.
نعم.
على أساس نخليها سجع.
جميل.
قيل ما أجمل السجع،
قال ما خف على السمع.
نعم. قيل مثل ماذا، قال مثل هذا.
جميل.
فالمطلوب فهذه أول مقدمة مهمة أن القرآن يقدم إلى أخبار وأحكام. المقدمة الثانية أن مقاصد القرآن الكلية ثلاثة أفردها الشوكاني بتأليف ونص عليها كثير من العلماء السعدي وشيخ ابن القيم، وهي إثبات التوحيد وإثبات النبوة وإثبات البعث.
جميل.
وهي سبحان الله يعني هذه أيضا هي مشكلات العصر الآن، كثير من الناس ينكر البعث، كثير من الناس ينكر الله سبحانه وتعالى ومن هو الله، وكثير من الناس ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صالح لكل زمان.
جميل.
المقدمة الثالثة أن القرآن في حديثه في يتحدث إما عن عقائد أو شرائع، يعني مصطلح القرآن إيمان وإسلام. فالعقائد هي ملخصها أركان الإيمان الستة، والشرائع ملخصها أركان الإسلام الخمسة. فيمكن بهذه الطريقة يكون المسلم عنده استيعاب على سريع لمواضوع موضوعات ومشروع مقاصد القرآن يعني.
جميل.
حديثنا عن سورة آل عمران، كثير من الناس أصلا عنده إشكالية في موضوع السورة، هل السورة لها مقصد؟ فيمكن من الأمور التي تبين أن السور لها مقاصد تجزئة هذه القرآن إلى هذه
السور
414 سورة. كان يعني الله سبحانه وتعالى كان ممكن يجعله كتابا واحدا غير مجزأ كما هو الكتب الموجودة، فما فعل الله تعالى هذا إلا لحكمة ظاهرة، وهي أن كل سورة لها مقصد خاص، لها موضوع خاص. بل إن أحد البشر يعاب عليه أن يتكلم في مجلس في 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 عدة مواضيع من غير تناسق، فوالا سبحانه وتعالى
فكيف بالناس؟
نعم، لا شك أنه إذا تكلم في سورة معناها أنها لها مقصد معين وهدف معين وموضوع معين.
جميل جدا.
ومن هذه السور سور آل عمران.
جميل.
طبعا العلماء جزاهم الله خيرا عن نصوا بأساليب معرفة السور، فممكن نعرف أساليب معرفة موضوع السورة أقصد يعني، فممكن تعرف من سبب النزول، ممكن تعرف من اسم السورة. صحيح. ممكن تعرف من مقدمة السورة، مدخل السورة، خاتمة السورة، كلمة تكرر في السورة.
جميل.
ممكن تكون أيضا بالاستقراء والبحث من الطرائف. عندي درس تفسير بعد الفجر في المسجد، وكنت كل ما أبدأ سورة أتكلم في موضوعه، فوصلت سورة الذاريات وما استطعت أني أعرف موضوعها وما حضرت حقيقة ذاك اليوم. فبعد الدرس أتاني أحد المصلين قال يا شيخ أنا والله أحب هالسورة. قلت له ليش يعني؟ قال أحس أنها سورة الرزق.
نعم.
قلت له كيف؟ قال يعني أولها السحاب وكذا الذي وزع الله فيه الرزق، وبعدين الله تعالى أقسم قال فورب السماء والأرض، لما قالوا في السماء رزقكم وما توعدون. نعم. قالوا ورب السماء إنه لحق. وفي آخر السورة قال
ما أريد منهم
الرزق. ما أريد من الرزق.
صح.
والله أنك موفق ما شاء الله. فأحيانا تكون سبحان الله يعني. صحيح. الإنسان بقراءة وكثرة التأمل وكذا. صحيح. ينتبه لجميل السورة ومعانيها رائعة.
صحيح. وأحيانا في المواسم الفاضلة يا دكتور عبد المحسن مثل رمضان الآن، ينفتح للقارئ للقرآن الكريم من المعاني ومن الأحكام ما لا ينفتح له في غيره من المواسم.
سبحان الله.
أي نعم.
وهذا من بركة القرآن، اتصال الناس به. جميل. سبحان الله.
نعم. طيب آل عمران الآن، عندما سميت السورة بآل عمران الآن،
نعم،
كيف ما هي الدلالات التي يمكن أن نستخرجها من هذا التسمية؟ جميل. برأيك
هو سورة آل عمران سورة تتحدث عن قصة وفد نجران لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الحديث والمناظرة وكذا، وفي آخرها نزلت السورة تتحدث عن هذه القضية وأمر الله تعالى النبي في المباهلة لهم في آخر اللقاء.
نعم.
والقصة كلها يعني السورة كلها تدور حول هذه القصة.
جميل.
فموضوع السورة هو إثبات وتوحيد الله دفعا لشبهة النصارى في التثليث.
جميل.
وسبحان الله يعني بدأت يعني السورة سميت بهذا الاسم فيها نسف لشبهة النصارى. فعيسى عليه السلام من آل
عمران.
عمران والسورة آل عمران.
صح.
يعني إذن هو بشر،
يعني ما هو بإله،
ما هو بإله أصلا،
ولا نبي،
ولا هو نبي،
ولا هو
ولا نعم. ولا هو ابن إله.
جميل.
إنما هو نبي ومرسل عليه الصلاة والسلام، من 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 ذرية آل عمران،
بشر يعني
بشر. جميل. فعمران زوجته طلبت ولدا فرزقها الله مريم. جميل. ومريم رزقها الله
بعيسى.
بعيسى، فعيسى ابن مريم ابن عمران.
جميل.
هو من ذرية آل عمران. فالسورة آل عمران، فمن أول السورة من اسم السورة نسف شبهة
أنه
إله أو التثليث. نعم. فسبحان الله، يعني يعني الاسم، حتى الاسم هذا من أسماء، تعرف القرآن أسماء وبعض الصور اجتهادية وبعض الصور منصوصة، هذا من الأسماء منصوصة.
صحيح.
اقرأوا البقرة وآل عمران،
وآل عمران
فإنما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيائتان أو فرقان من طير تظلان وتحاجان صاحبهم.
جميل.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالليل آخر 10 آيات من سورة آل عمران.
جميل.
فدائما النص على هذا الاسم سبحان الله يدلك على،
والحقيقة أنها لفتة مهمة جدا فعلا، تسميتها بهذا الاسم رد على النصارى فعلا،
النصارى وشبهتهم خلاص يعني من أولها آل عمران.
نعم.
من آل عمران يعني.
صحيح.
كيف تزعمون أنه نبي أصلا وهو متسلسل؟
أذكر يقولون، يقولون أن أبو بكر الباقلاني لما التقى بأحد الزعماء النصارى فقال له كيف حالك وكيف الأهل والأولاد، فاستغرب كيف يسأل عن أولادها، معروف أن القسيس لا يتزوج. فقال طيب كيف تقولون تنزهون أنتم أنفسكم عن الولد وتثبتون لله سبحانه وتعالى. أستاذنا الدكتور عبد المحسن وأستاذنا الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا.
رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
الآخرون يعملون ولا يوجد عندهم مانع أن يتناولوك أو يتناولوا رسولك عليه السلام.
يجب على الأمة أن تتصدى لها ولا يجوز لها السكوت عليها.
والأدهى من ذلك أن يصبح خصومنا هم الذين قدموا تاريخنا وقدموا ديننا للناس.
التمثيل فهو عمومة له هدف.
ما يوجد في المسلمين امرأة تستطيع أن تأتي لتعبر عن الرافض نفسه.
ظلت تصلي الفجر 4 ركعات 40 سنة.
الناس في الصومال يتقاتلون على ماذا؟ لا كنز من ذهب ولا يورانيوم ولا يحزنون.
فأي شجاعة تحفزك لأن تنكر عليهم إنكارهم بنظرة مقاصدية تفحص النص بشكل أدق.
أول جهاز تسجيل استخدم بطريقة شرعية في بريدة كان عندي. ولكنما الذكرى تعزز عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق.
يا سلام.
قصة فتوى حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا يزال حديثنا متصلا حول سورة آل عمران مع ضيفنا العزيز الدكتور عبد المحسن المطيري الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت. قبل أن نستكمل حديثنا دكتور عبد المحسن، أريد أن أذكر للإخوة المشاهدين السؤال الذي يختص بهذا اللقاء إن شاء الله. السؤال أيها الإخوة المشاهدون ولعلكم تكتبون معنا وأرجو أن لا أكون مستعجلا في قراءته كما كنت بالأمس. السؤال يقول: في الجزء الثالث آية فيها إثبات صفة اليد لله تعالى. في الجزء الثالث آية فيها إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، فما هي هذه الآية في الجزء الثالث من القرآن الكريم؟ آية فيها إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه، فما هي هذه الآية؟ نستقبل أجوبتكم على الهاتف الجوال الذي يظهر أمامكم أثناء اللقاء. نعود دكتور إلى حديثنا الماتع حول اسم سورة آل عمران.
جميل.
وأنت ذكرت أن مقصودها هو إثبات التوحيد والرد على شبهة التثليث
عند النصارى.
عند النصارى.
نعم.
وفعلا حقيقة لفتة جميلة، يعني تسميتها بآل عمران تدل على أن عيسى هو واحد من هذه الأسرة، لا هو بإله ولا هو بابن إله.
نعم صحيح.
جميل جدا. طيب هل هناك دلالات أخرى غير هذه الدلالة على موضوعها؟
جميل. يعني احنا ذكرنا أن مطلع السورة يعني يكون له أثر في معرفة.
جميل جدا.
ففي مطلع السورة ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي
القيوم.
بداية بالتوحيد
واضحة.
نعم. وإثبات الحياة والقيومية له وحده.
ممتاز.
وأنه لا حي سواه، لا عيسى ولا غيره، ولا قيوم على الناس سواه سبحانه وتعالى، لا عيسى ولا غيره. والعجيب أن السورة الوحيدة التي يعني ذكرت فيها الشهادة 5 مرات.
يا سلام. شهادة أن لا إله إلا الله
بهذا النص. مطلع السورة ذكرنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
جميل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو
العزيز
الحكيم.
جميل.
وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. فخمس مرات ذكر التنصيص على التوحيد وتأكيد هذه القضية، مما يدل على وضوح وبروز هذه المعنى
مقصدها.
المقصد نعم هو التوحيد. لكن كما ذكرت لك شيخ أحيانا التوحيد تذكره في مقابل مثلا واحد شيوعي ملحد.
جميل.
وأحيانا تذكره مقابل يهود، وأحيانا تذكره مقابل إنسان مشرك، لكن أحيانا تذكره مقابل نصراني. فالتوحيد الذي يذكر في هذا السياق، سياق العمران، هو التوحيد الذي يرد فيه على
النصارى على وجه الخصوص. جميل جدا. والله هذه أوحالي كلامك دكتور عبد المحسن بفكرة لو يطبقها الأخوة القراء الذين يقرؤون القرآن. عندما تقرأ السورة ويظهر لك مقصد لها، يذكر في يعني مثلا خانة جانبية أسباب اختيار هذا المقصد. يعني مثلا الآن قلنا آل عمران هي في التوحيد والرد على شبهة التثليث. ثم نذكر الأدلة على ذلك. أول المقطع الأول منها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم تتبع الآيات التي تؤيد هذا. أنت ذكرت 5 آيات.
5 آيات. نعم.
رائعة جدا. أيضا نفس التسمية آل عمران وكيف أنها ترد على شبهة الشرك.
نعم.
أيضا هذه فكرة رائعة جدا.
جميل. الله يجزاك.
جميل.
أيضا شيخ يمكن يعني إشهاد الله لملائكته وأهل العلم، أهل العلم الذي يثني الله عليهم، فمعناهم أنه أهل العلم حق يعني.
جميل.
بأنه هو الله لا إله إلا هو، معناه أن من لم يكن كذلك فليس هو من أهل علم، ولا هو متشبه بالملائكة، ولا يستحق أنه يتبع يعني فضلا أنه.
جميل.
فهذه أيضا فيها يعني تأكيد جميل، وفيها تزكية لأهل العلم، يعني فيها فوائد كثيرة جدا
ورائعة جدا.
وفي نجران.
اي نعم، نريد ان نتحدث عن نزول السورة.
عن نزول السورة. اي نزول. جميل.
طبعا هي مدنية ايضا.
السورة مدنية واضحة. واصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان معركته في مكة ليست كمعركته في التقى باليهود والنصارى في المدينة يعني في الغالب.
جميل.
لم يكن هناك في مكة كذلك. وفي نجران كان معهم الصاحب والعاقب والسيد، على ما اذكر اسمائهم كذا، كانوا هم رؤساء القوم.
جميل.
فأتوا من نجران وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت بينهم مناظرة. وفي نهاية المناظرة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة. والمباهلة هي في اللغة الملاعنة.
أيوة.
بحيث الملاعنة مفاعلة لها فاعلان، فهذا
يباهل هذا وهذا يباهل.
يقول ابن حجر في شرح حديث حذيفة اللي هو في الصحيحين لما ذكر هذا القصة، قال: وجرت سنة المتباهلين أن لا يمضي الحول حتى يهلك المبطل منهما.
لا إله إلا الله.
وقد جرت بيني وبين أحد المشار إليهم بالبنان، مباهلة في في أحد
مسائل أو
في لا في أحد في أحد العلماء ابن عربي
أي
فقال هو إنه صديق وقلت أنا إنه زنديق وتباهلنا على ذلك. يقول فما مرت 3 أشهر حتى مات صاحبي
لا حول ولا قوة
فهلك في زنديقنا لا رجل. فهذه سنة المتباهلة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه المباهلة بأن الله تعالى أمره بذلك. قل تعالوا
ندعو أبناءنا
ندعو أبناءنا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكبير.
الله المستعان.
وهي طبعا المباهلة لا تدخل في مسائل عادية ولا يدخل إنسان إلا وهو ضامن يأوي إلى ركن شديد يعني. حتى من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم رضاه بالدخول في المباهلة. إذا أن المباهلة شيء مخيف يعني شيخ مو بس قضية لعنة وطرد من رحمة الله بل إنه قد يهلك كما ذكر ابن حجر سنة المتباهلة يهلك يموت. فأجل اللي حصل لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة النصارى هؤلاء يعرفون معنى المباهلة ويعرفون أثرها فاستأذناه في الرد في اليوم الثاني. فقال السيد والعام قال والله لئن باهلتموه لا تبقون أنتم ولا عاقبكم أبدا يعني تهلكون أنتم وعيالكم. فجاءوا اليوم الثاني وقالوا قد رأينا ألا نباهلك هذا اليوم لكن أرسل معنا رجلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم أرسلنا معكم أمينا حق أمين. فأرسل معهم أبا عبيدة
عامر بن الجراح
رضي الله أمين هذه الأمة. وفعلا ذهب وكان نعم الوافد أسلم أغلب
أهل نجران
إيه ولم بعد ذلك الحمد لله أصبحت يعني مسلمة.
جميل جدا هذه رائعة جدا. أستاذنا كدكتور في أخذ اتصالات من الإخوة المشاهدين طيب. ثم نعود معنا الأخ أحمد من السعودية. تفضل يا أخ أحمد.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ أحمد.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
الله يحييك.
الله يحييك. كيف حال الدكتور عبد المحسن إن شاء الله؟
الله يحييك. الله يحييك يا شيخ أحمد. يا مرحبا حبيبي.
الله يحييك. أود أن أتحدث بس إليك يا المقدم. أرجو أن تكون الابتسامة هكذا دائما على محياك. بارك الله فيك.
الله يحييك يا أخي العزيز.
بارك الله فيك دكتور عبد المحسن.
سم.
في الآية التي يقول فيها الله عز وجل في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. طبعا هذه الآية نزلت كما يقال بإسلام عبد الله بن سلام.
جيد.
طيب
طيب سؤالك يا أحمد بالضبط.
السؤال في الآية التي تلتها يقول الله عز وجل وما يفعلوا من خير فلن يكفروا.
جيد.
إذا كانت هذه الآية يعني متعلقة بالشخص بمن آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام.
أيوة.
ما الفائدة من ذكر أنه ما جاء الفعل فعل مضارع على أنه يقول الله عز وجل وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. يعني وكأن القارئ يعني
قصدك والأجر مستمر حتى بعد الإسلام يعني
أي نعم كأنهم لم يؤمنوا برسول الله
وكأن دينهم يعني لا زال مقر به يعني.
لا
أيه.
هذا واضح. واضح سؤالك.
سؤالك جيد.
واضح
جيد. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. حياك الله. معنا الأخت هدى من السعودية. تفضلي يا أخت هدى. هدى تفضلي.
أبغى أجاوب على السؤال.
لا الجواب
يا هدى عن طريق الجوال اللي يطلع على الشاشة ترسلين رسالة SMS فيها اسمك وفيها الجواب حق السؤال. بارك الله فيك. نعود يا شيخنا الحبيب إلى موضوع السورة. الآن أنت تحدثنا عن سبب نزول السورة وقلت أنه وفد نصارى نجران.
نعم.
وتحدث عن هذه القصة. قصة المباهلة كانت في أثناء قصة النجران
ونزلت يعني السورة كلها تحدث بهذه القصة.
جميل جدا. طيب هل ماذا عن قصة سورة أحد أو عن غزوة جميل. أحد في سورة في هذه السورة؟
جميل. فعلا هو التميز الواضح في السورة في قصة نجران وفي أيضا
معركة أحد.
وأنا والله من أمس وأنا أفكر ما وجه الدخول لغزوة أحد. فتذكرت عندنا طالب في الكويت نصراني يريد أن يسلم. فكل ما يريد أن يسلم يقول له أبوه وأمه يقول لو كان الإسلام حق لما كان الإسلام ضعيفا في هذا الزمن، انظر إلى ضعفه، انظر إلى هزيمته.
نعم.
فكأن النصارى يستدلون على بطلان الإسلام بهزيمة المسلمين في أحد مثلا،
كمثال
أو أولئك القوم نجران نفسهم يستدلون بنفس الحادثة. فجاءت القصة لإثبات أن غزوة أحد هي في الحقيقة ليست هزيمة للمبدأ، إنما هو خلل في بعض الشروط فوقع. لذلك حتى في أهل السير يقولون في أحد هزم المسلمون لكن انتصر الإسلام.
جميل.
أي لأن مبادئه طاعة الله ورسوله، هذا شرط انتصار. فلما اختل هذا الشرط اختل المشروط عليه يعني. فالإسلام لم يهزم إطلاقا، إنما ثم أيضا هذا الضابط وهو ربط المبادئ وحقيتها وصحتها بهزيمة قوم وكذا، هذا مشكلة يعني. صدق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ لوحده ولم يكن معه أحد، فهل هذا دليل يعني عدم صدق مبدأه وكذا؟ صدق. وهكذا فيبدو لي الله أعلم، وقد يكون في مجال.
ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. صدقتي. ويعني فعلا دلالات. والحقيقة أنا شفت بعض الباحثين مثل الدكتور عناية الله سبحانه له كتاب عن البرهان في تفسير سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، وكان رسالة قيمة الحقيقة، استنبط فيها استنباطات كثيرة بعضها يوافق عليه وبعضها قد يناقش فيه. من ضمنها ينكر تماما أن نقول أن المسلمين هزموا في أحد ويقول هم انتصروا، وإنما كان عتاب الله لهم في أحد لأسباب ليست لأنهم هزموا. وذكر بعض التعليلات وبعض علما أن مثل هذا الانكسار الذي وقع، مثل جرح النبي صلى الله عليه وسلم وانكسر رباعيته واستشهاد عدد كبير من الصحابة مثل حمزة رضي الله عنه، وكان بسبب الخلل الذي وقع فيه الرماة رضي الله عنه، وكان أيضا هذا تقوية للصف فيما بعد ذلك يعني في المعارك اللي جاءت بعدها
انضبطت
الأمور. لأن زي ما انتصروا في بدر مع أن كان عددهم قليل وما كانوا مستعدين، هزموا في أحد مع أنهم كانوا مستعدين.
نعم صحيح. وأكثر عدد.
أيضا فكرة أخرى أيضا تؤيد كلامك، قضية أنهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد وهو كاره، لكن الصحابة الشباب كانوا يرون أن الخروج أفضل لقريش
صحيح.
فلما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، العجيب بعد الغزوة كان المتوقع أن الله سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشورى،
لكن بقيت.
صح ولا لا؟
نعم.
لأن هي اللي ورطتها هي في لكنه بعدها قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم
وشاورهم
في
الله أكبر.
ففعلا هي استنباطك رائع جدا.
الله مستعان. هو شيخ أيضا يعني الشيء يذكر لما كانت أحداث غزة في العام الماضي. حقيقة يعني كان يعني هذا الحدث جلل كما تعلم، وكان شغل المسلمين في كل مكان.
صحيح. ولا زال.
ولا زال سبحان الله. فأنا في وقت كنت أخطب الجمعة، ففي الخطبة للتاريخ قلت أنا أريد أبحث عن البيانات التي موجودة عند العلماء اللي صدرت ما شاء الله، فبشوف إيش البنود اللي فيها وأضمنها خطبتي. بعدين سبحان الله فقلت طيب ليش ما أبدأ في القرآن، يمكن في بيان يعني أجمل في القرآن. فوجدت يعني سبحان الله آية من أعجب ما قرأت يعني.
جميل.
ماذا يقول الله تعالى؟ هذا بيان للناس. بيان. هذا بيان للناس وبيان الله تعالى وهدى وموعظة، في هدى وموعظة المتقين. أول بيان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. البند الثاني إن يمسسكم قرح
فقد مس القوم قرح مثله
وتلك الأيام نداولها بين الناس. البيان الثالث وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ، هذا البيان الرابع، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني الله له حكم في هذا. بعدين البيان الخامس ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللي بعده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
وما محمد
سبحان الله. أنا كنت في وقتها مات صيام ومات
سعيد
صيام ومات أيضا
الرنتيزي
ريان فكنت سبحان الله أقول يعني موت هؤلاء الرموز يعني مشكلة
مصيبة
فجاءت الآية إن موت الرموز لا يميت المبادئ، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشر وهو رسول الله. فكأن الله يعظ هؤلاء القوم الذي مات فيهم فلان وفلان لا تهنوا لا تحزنوا موت فلان ليس بعكس هذا دليل على صدقه.
جميل.
ثم قال وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. لا تظنون أنه هذا ماتوا كثير وعداد وصل 3000 ولو لم تحصل هذا الحر لماتوا كما يذكر بعض
نعم يعني
نقول له أصلا هؤلاء لو لم تحصل الحر لماتوا حيث كانوا. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله
كتابا مؤجلا
ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الساكين. ثم قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير
نبي
وهو نبي. طيب النتيجة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا يعني أنت اقتدوا بهؤلاء الأنبياء فأنتم قدوتكم في هذا نبي وليس قدوتكم يترك القتال والجهاد في سبيل الله وسبحان الله كل شيخ الآيات يعني تجري في هذا البيان الرائع جدا. قمت ألقيت الخطبة فقط
جميل جدا
قلت يا جماعة خذوا هذا البيان من رب العالمين عن مثلي أحداث هذه المعركة والله يا شيخنا سبحان الله كانت من أجمل ما يكون يعني في 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 أثرها ونفعها وفعلا يعني بيان القرآن يختلف عن أي بيان آخر بيان الناس يعني يجب كذا وجزاهم الله خير العلماء لكن بيان الله فعلا هدى وموعظة يعني
سنت والله هذه الحقيقة يعني جزاك الله خير انتهى وقتنا الحقيقة لكن هذه اللفتة لو لم نخرج من الحلقة يا شيخ عبد المحسن لم هذه البيان اي والله فعلا لأننا أولا نغفل يا دكتور عبد المحسن القرآن الكريم في الخطب وفي الكلمات الوعظية وربما أحدنا يعجب مثلا بموعظة أحد العلماء أو سبكة أو سجعة فيختاره وينسى مثل هذه لكن هناك نقطة مهمة وهي أن لا يهتدي لمثل هذا دكتور عبد المحسن كل واحد
الله مستعان.
نعم فأنت الحقيقة أحسنت عندما رجعت إلى سورة العمران
والله شيخ ترى قدرا يعني جد.
نعم نعم وفتح الله عليك فعلا وهذه الآيات التي ذكرتها فعلا كأنها تتحدث عن الواقع
والله
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله
الله
وأن يكتب أجرك على ما تفضلت به. أيها الأخوة المشاهدون الكرام انتهى وقت هذا اللقاء والحديث عن سورة العمران لا ينتهي لكن بحسبنا ما ذكره فضيلة الشيخ في هذه الحلقة من الإشارات والتنبيهات الرائعة حول مقصد السورة وموضوعها واسمها وهذا البيان الذي ختم به حديثه أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون أشكر ضيفي العزيز الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بكلية الشريعة بجامعة الكويت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك دكتور عبد المحسن لما تفضلت به وأشكركم أيضا أنتم على متابعتكم وغدا بإذن الله تعالى نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
رمضان الخير يهدي لمدى الدرب الشائر فله روحي تسامح.